ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. والقائل جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة، والقائل بأبي وأمي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من استن بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها واختلفت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحوله وفضله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 81 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ونحن الليلة على موعد مع قول الحق تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. للعلماء في هذه الآية الكريمة في المراد بقوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، للعلماء في الآية الكريمة قولان، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا. القول الأول، قال علماؤنا المراد بهؤلاء علماء بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا بالرسل الذين بعثهم الله جل وعلا لبني إسرائيل، وآمنوا بالكتب المنزلة على هؤلاء الرسل والأنبياء، آمنوا بالتوراة المنزلة على قلب نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وآمنوا بالإنجيل الذي نزله الله على قلب نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان بالله جل وعلا وهذا الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم وهذا الإيمان بالكتب المنزلة عليهم، انتبه، دلهم على الإيمان، دلهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالحق المنزل عليه من الله جل وعلا ألا وهو القرآن. هل تدبرت هذا المعنى الرقيق اللطيف؟ وهو اختيار شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى، واختيار غيره أيضا من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا علماء التفسير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وسأفسر معنى الضمائر في هذه الآية حالا إن شاء الله تعالى، لكن أؤكد أن القول الأول في أولئك هم علماء بني إسرائيل، وكأن ربنا تبارك وتعالى يطمئن قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويضمض جرحه بعد الآية الآنفة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كأن ربنا جل وعلا بعدما بين حمق هؤلاء الذين يريدون من نبينا ألا يتخلى عن دينه فحسب، بل يريدون منه أن يتبع دينهم وأن يتبع ملتهم، لا أن يتخلى عن دينه فحسب، بل يريدون منه أن يتبع دينهم وأن يتبع ملتهم، ويأمره ربنا جل وعلا أن يرد عليهم بكل صراحة وقوة، قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى الأكمل والهدى الحق، بل والهدى الأوحد، هو الهدى الذي يأتي من عند الله تبارك وتعالى. بل ويحذره ربه جل جلاله، وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنني أدين لله بأن الخطاب للأمة والتحذير لسيدنا، بأن الخطاب للنبي والتحذير لأمة سيدنا رسول الله، إن كان الخطاب للنبي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، إن كان الخطاب لسيدنا رسول الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فإن التحذير للأمة، فإن التحذير لأتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم في الآية بعدها، حتى لا نتصور انفصالا بين الآية السابقة والآية التي نفسرها الليلة أبدا، كأن ربنا جل وعلا يريد أن يضمض جراح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم عداوة أهل الكتاب له ولقرآن ربه ولدينه. يطمئنه ربنا تبارك وتعالى بأن صنفا من أهل الكتاب ممن عرفوا الحق وآمنوا به سيعلنون إيمانهم بربهم وبأنبيائهم السابقين وبالكتب المنزلة عليهم، وهذا الإيمان سيدلهم حتما على الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه والإيمان بما جاء به من عند ربه جل وعلا ألا وهو القرآن الكريم. هؤلاء الكرام انظر ماذا أقول، هؤلاء الكرام من علماء بني إسرائيل الذين يؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين، يؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين لإيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام وبالتوراة المنزلة عليه من عند الله، ولإيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام وبالإنجيل المنزل عليه من عند الله، ولإيمانهم بالإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتيهم الله عز وجل أجرهم مرتين لإيمانهم بأنبيائهم ورسلهم وإيمانهم بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، وهم المذكورون في سورة القصص في قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. الله الله الله. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللهم علمنا هذا الأدب واملأ قلوبنا بهذا الخلق برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللهم اجعلنا من أهل هذه المنزلة ولا تخرجنا من هذا المقام لسفه السفهاء وكذب الكذابين وضلال الضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. هؤلاء الكرام هم علماء بني إسرائيل، ليعلم الكل ولتعلم الدنيا أن المؤمنين والمسلمين يقولون بالعدل ويقولون بعلم وحق ولا يحجبون الحق أبدا، بل يعلنون الحق ولو كان لغيرهم. فها هو قرآن ربنا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانة هؤلاء العلماء الموحدين الذين يؤتيهم الله أجرهم مرتين لإيمانهم بأنبياء الله ورسله الذين أرسلهم إليهم إلى بني إسرائيل، ولإيمانهم بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة نزلت هذه الآية في أناس من أهل الكتاب منهم عبد الله بن سلام وأصحابه، وقال مقاتل هؤلاء هم أصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الإيمان به، ولما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة وفقر استأذنوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا مرة أخرى إلى بلادهم، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يملكون أموالا فاستأذنوه أن يأتي كل واحد منهم بهذه الأموال لمواساة إخوانهم من فقراء المسلمين في المدينة النبوية، فأذن لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت فيهم الآية إلى قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون، أظن أن هذا المعنى كان يغيب عن كثير منا. فهذه الآية تبين عظمة القرآن وتبين عدل محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كتم شيئا من الوحي أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي كما تقول أمنا الطاهرة الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها لكتم هذه الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال الله تبارك وتعالى: وإذا يتلى عليهم، يتلى عليهم، وإذا يتلى عليهم يعني القرآن، قالوا آمنا به، قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، إننا آمنا به لأن الكتب المنزلة على رسلنا وأنبيائنا بشرت به وأمرتنا بالإيمان به واتباع هذا النبي الذي سينزل الله على قلبي هذا القرآن الكريم. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم، انظر إلى عدل القرآن، لم يقل وإنهم ليكتمون الحق ليكون الحكم عاما مطلقا، وإنما قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سبحانه وتعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة. ومن جميل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: من تكلم في قوم بغير علم فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قال في قوم بغير عدل فقد خالف قول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العدل ومن أهل العلم في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وورب الكعبة، إن الصدق جلي، لا أقول في الكلمات فحسب ولا في الأفعال فحسب، بل حتى في الوجوه، بل حتى في الوجوه، لا أقول ذلك دروشة، وإنما أقول ذلك تأصيلا شرعيا. الصادق يظهر صدقه لا في قوله بل في وجهه، يظهر صدقه في وجهه ويظهر كذبه على وجهه وفي قوله وفي حاله وفي فعله. أولم يذهب عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم إلى سيد الصدق وإمام الصادقين وإمام النبيين والمرسلين ليقول قولته الخالدة الجميلة: فلما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب. الصادق يظهر صدقه على وجهه، والكاذب يظهر كذبه على وجهه، ويظهر حقده العفن على وجهه، ويظهر حسده في عينيه وفي كلماته وفي أحواله. فالألسنة مغارف القلوب، اللسان لا يستخرج إلا ما في القلب من نور إن كان القلب يحمل نورا، ومن كذب وباطل وضلال إن كان القلب يحمل كذبا وباطلا وضلالا. وأود أن أقول: لا يستطيع منافق أن يخدع الخلق وأن يخادع ربه سنوات طويلة، لو نجح في ذلك عاما أو عامين أو عشرة أعوام لن يستطيع أبدا أن يخدع الخلق وأن يخدع الحق جل وعلا، لأن الله قضى، وهذه سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، أن يظهر المنافقين لأهل الإيمان عند المحن وعند الفتن وعند الابتلاءات في لحن القول. يأبى الله كما قال شيخنا ابن القيم إلا أن يظهر المنافقين في زلات كلماتهم وعلى صفحات وجوههم. يا أخي، ألم يقل ابن عباس رضي الله عنه: إن للطاعة نورا في الوجه، إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. هذا كلام حبر الأمة: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. فهؤلاء العلماء الفضلاء من بني إسرائيل يؤتيهم ربنا أجرهم مرتين لإيمانهم بالكتب المنزلة على رسلهم ولإيمانهم بالقرآن الكريم المنزل على قلب المصطفى، لأنهم أمروا في التوراة والإنجيل بالإيمان بالنبي الجليل محمد واتباعه وتصديقه، فصدقوا وآمنوا. وإذا يتلى عليهم يعني القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأمرت التوراة بالإيمان به واتباعه وتصديقه، وأمر الإنجيل بالإيمان به واتباعه وتصديقه. لا أريد أن أطيل النفس، لكن انظر إلى ثناء الله عليهم في قوله تبارك وتعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالطاعة المعصية، يدفعون بالطاعة المعصية السابقة، أو كما قال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك والكفر، ويدرؤون بالحسنة السيئة، كقول سيدنا رسول الله لمعاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة. ثم بين الله عز وجل سخاءهم وكرمهم وفضلهم وعطاءهم، فقال جل جلاله: ومما رزقناهم ينفقون. وهناك قول جميل بديع آخر، قالوا: ويدرؤون بالحسنة السيئة. اسمع إلى هذا القول البديع، أي قاله مقاتل من باب الأمانة العلمية، أي يدفعون أذى المشركين بسبهم وشتمهم بالعفو والصفح عنهم. هؤلاء الذين آمنوا سبهم المشركون وسبهم اليهود وسبهم النصارى، ده في التو واللحظة حين أعلن عبد الله بن سلام إسلامه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن أقروا في نفس المجلس حين سألهم سيدنا رسول الله عن عبد الله بن سلام ما تقولون فيه قبل أن يعلموا خبر إسلامه وإيمانه، قالوا: وسيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فلما خرج ابن سلام رضي الله عنه ونطق الشهادتين وأعلن إسلامه وهو الحبر الأعظم من أحبار اليهود، لم يترددوا بتبجح في نفس المجلس بلا خجل ولا حياء أن يقولوا قولتهم الخبيثة: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فهؤلاء الأفاضل حينما تعرضوا للأذى من المشركين سبوهم وشتموهم ولعنوهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة، دفعوا ذلك، دفعوا أذى المشركين، دفعوا شتمهم وسبهم بالصفح عنهم والعفو عنهم، وذلك خلق لا يرتقي إليه إلا القلة المؤمنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. فالمؤمن شعاره: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذا شعار المؤمنين في كل زمان ومكان، لا ينزلون إلى هذا المستنقع الآسن العفن، لا يغرقون في أوحال الحقد والحسد، لا يبيتون ليلة وقلوبهم فيها شيء من الحقد أو من الحسد، بل قلوبهم صافية، بل قلوبهم تقية. هؤلاء الذين قال فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بقوله: مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم اجعلنا من مخموم القلب، من أصفياء القلب، من أصحاب القلوب الطاهرة والألسن العفيفة الشاكرة الذاكرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا الله، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هنيئا لهم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، آمنا به، لم يترددوا، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. إنا كنا من قبله مسلمين، لأنهم آمنوا بالله وآمنوا بأنبياء ورسل والكتب المنزلة التي أمرتهم بالإيمان بالنبي محمد واتباعه وتصديق الحق الذي جاء به، أي بالقرآن. قالوا، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، بما صبروا، ويدرؤون بالحسنات السيئة، ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ومن أجمل صفاتهم أيضا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه، أعرض عن اللغو، وأعرض عن الكذابين، وأعرض عن الحاقدين، وأعرض عن الحاسدين، وأعرض عن الجاهلين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن عباد الرحمن من أمة سيد النبيين، اللهم اجعلنا منهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الله في شأنهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا هو القول الأول باختصار، وإلا فلو أفردت لمضى الوقت كله في هذا القول الأول في هذه الآية الكريمة. القول الثاني، ورد بإسناد حسن عن قتادة أنه قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الموصوفون بهذا وهم المعنيون بهذا. الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن، يتلونه حق تلاوته. ومن كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن حق التلاوة، وسأبين الآن معنى حق التلاوة. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب، أنا أقول لا مانع أبدا، وهذا هو القول الثالث من عندي، لا مانع أبدا أن تكون الآية الكريمة شاملة للقولين معا ولا تعارض، لا تعارض أبدا، أن يكون القول وأن تكون الآية شاملة لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بالله وبسيدنا رسول الله وبالقرآن الكريم ويتلونه حق تلاوته، وبين علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالتوراة والإنجيل وآمنوا بربنا الملك الجليل وآمنوا بموسى وعيسى ورسل وأنبياء الله الذين بعثهم إليهم، لا تعارض بين هذين القولين. ويكون الكتاب في الآية الذين آتيناهم الكتاب، يكون المراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس أي جنس الكتاب كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله المنزلة، لا تعارض بين القولين. الذين آتيناهم الكتاب من علماء بني إسرائيل أو من أصحاب النبي الجليل، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهذا القول الذي ذكرته هو قول بعض أهل العلم أيضا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما المراد بحق التلاوة؟ للعلماء فيها أقوال، وأنا أحب أن أصدر بأقوال السلف رضي الله عنهم، فهم أعرف الناس بكتاب الله وأفهم الناس لمراد الله جل علاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال ابن عباس: أي يتبعونه حق اتباعه. التلاوة في لغة العرب معناها الاتباع، من معاني التلاوة في اللغة الاتباع. قال الله جل وعلا: والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر الآيات. يتلو يتلو النهار الشمس، والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها، يأتي النهار بعد الليل يتلو الليل، أو العكس. فتلى فلان فلانا أي تبعه، هذا معنى في لغة العرب. والتلاوة أيضا بمعنى القراءة، فيتلونه حق تلاوته أي يتبعونه. ابن عباس اختار معنى الاتباع، يتبعونه حق اتباعه. فالتلاوة من مفردات العرب معناها الاتباع. تلا فلان فلانا أي تبعه، تبع الظل صاحبه، أو تلا الظل صاحبه أي تبعه، وهكذا. فابن عباس يقول يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وقال أيضا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه. تدبروا معنى حق التلاوة. قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق التلاوة أن يحل حلاله. تقريبا نفس المعنى الذي قال ابن عباس، أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل، وألا يحرف الكلمة عن مواضعه، وألا يتأول منه شيئا على غير تأويله. هذا تفسير عبد الله بن مسعود للآية، أكرره. قال: والذي نفسي بيده، إن حق التلاوة أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، وألا يتأول منه شيئا على غير تأويله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة. للتدبر بقى، إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار استعاذ بالله من النار. هذه كانت قراءة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نحن مأمورون بتدبر القرآن. فهذا عمر بن الخطاب يفسر الآية هنا بقوله يتلونه حق تلاوته، أي يتدبر المعنى. إذا مر بآية فيها ذكر الجنة توقف وسأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار توقف واستعاذ بالله من النار. قال مجاهد: يتلونه حق تلاوته، الله، معنى جديد جميل، أي يعملون به حق عمله. انظر إلى أقوال السلف رضوان الله عليهم في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته: يحلون حلاله، يحرمون حرامه، لا يحرفونه، يعملون به حق عمله، يتدبرونه حق تدبره، يتوقفون عند معانيه، ويسألون الله تبارك وتعالى: إن مروا بآية فيها ذكر الجنة سألوا الله الجنة، وإذا مروا بآية فيها عذاب أو فيها النار استعاذوا بالله من النار واستعاذوا بالله من العذاب. يعيشون مع القرآن قراءة وفهما وتدبرا وتلاوة دقيقة وعملا بالقرآن الكريم. وقال الحسن في إضافة أخرى جديدة جميلة: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه معاني جميلة، ولو توقفت لشرح كل معنى والتدليل عليه أو الاستدلال له لطالت الوقفة جدا، لكنني أريد أن أقول حق، أقول إن حق التلاوة ليست مجرد هز للآيات وللكلمات والألفاظ، ويكون هم الواحد منا وهو يقرأ كتاب ربه جل جلاله أن يصل إلى آخر السورة، فكثير من أهلنا وإخواننا وأحبابنا وهو يقرأ في رمضان مثلا يفتح السورة ويقرأ، فإن طالت عليه القراءة ويقرأ قراءة سريعة جدا ربما يتوقف لينظر إلى آخر السورة ثم يقول ياه ده لسه كتير. ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تقرأ القرآن وأن تعيش معه وأن تتدبر معناه. أنا لا أنكر عليك أن تقرأ قراءة حدر سريعة لتحصل أعظم الأجر وأكثر الثواب، لكن اعلم أن أعظم وأشرف وأجل من ذلك أن تتدبر كلام ربك جل وعلا وأن تعيش مع القرآن الكريم. ولا يعنيك أبدا أن يكون همك أن تصل إلى آخر السورة، بل يجب أن يعنيك أن تعيش مع القرآن وأن تتدبر معناه وأن تجتهد في فهمه، في فهم هذا النص القرآني. فربك جل وعلا يكلمك، وإذا مرت بك آية فيها ذكر الجنة فسل الله الجنة، وإذا مرت بك آية فيها ذكر العذاب والنار فاستعذ بالله من النار. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال شيخ ابن القيم وهجر القرآن أنواع، هجر السماع، خلي بالك، هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر التدبر وهجر العمل بأحكامه وهجر التداوي بالقرآن. قرآن الفاتحة هي الشافية والواقية والكافية والرقية والراقية وعندك المعوذات إلى غير ذلك. وهجر القرآن أنواع، هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بالقرآن وهجر التداوي بالقرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فلا كرامة لنا إلا إذا عدنا إلى القرآن فتلوناه وتدبرناه وأحللنا حلاله وحرمنا حرامه وما حرفناه وما أولناه وعملنا به وآمنا بمحكمه وآمنا بمتشابهه. هذا هو العز وهذه السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتشقى بأوامره أو نواهيه أو حدوده أو لتشقى به أمتك، وإنما ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتربي به الضمائر والقلوب، إلا لتزكي به النفوس، إلا لتزكي به الأخلاق. ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتقيم به أمة، لتقيم هذه الأمة دين الله في الأرض وشرع الله في الأرض. نعم هذه الغاية. ما أنزل الله القرآن لتزين به الجدران أو ليحلي به النساء صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية أو حتى ليقرأ على الأموات. قال جل وعلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الشاهد أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا القرآن ليسعدنا به في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي أقوم في أمر الاعتقاد وفي أمر التعبد وفي أمر التشريع وفي أمر الأخلاق وفي أمر السلوك والمعاملات وفي أمر الاقتصاد وفي كل أمور الدنيا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فيجب علينا إن أردنا النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة أن نرجع إلى القرآن لنتلوه حق تلاوته لهذا المعنى الشامل لقوله تعالى يتلونه حق تلاوته. روى الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهل القرآن؟ الذين كانوا يعملون به. الله الله الله. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، الله، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وفي رواية أبي أمامة في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة. اقرأوه بتدبر، اتلوه، حق التلاوة، حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، أي من أقام دينه. لو أخذنا التفسيرين المذكورين آنفا، أولئك يؤمنون به، أي إن أقام أهل الكتاب دينهم وآمنوا بالكتاب المنزل عليهم أو المنزل على رسلهم من الله جل وعلا واتبعوا ما فيه، دلهم هذا الإيمان على الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إلى ما يعود الضمير في قوله تعالى به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون؟ للعلماء قولان: الضمير، قال فريق من أهل العلم الضمير يعود على الكتاب، وفريق قال الضمير يعود على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به، أي ومن يكفر بالكتاب، بالتوراة، بالإنجيل، بالقرآن، ذكرنا أن الكتاب هنا للجنس. وفريق قال ومن يكفر به، أي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الخاسرون. تدبروا معي: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي من يكفر بالكتاب المنزل من عند الله جل وعلا فأولئك هم الخاسرون، والكتاب للجنس. ومن يكفر به، أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الخاسرون. إن كان الضمير للكتاب كما ذكرت في القول الأول، فيؤيد ذلك قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ويؤيد ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. وإن كان الضمير عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى عند علمائنا الذين قلنا بأن الضمير عائد إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، يستدلون على ذلك بقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الله أكبر، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، أي آمن بموسى إن كان من اليهود، أو آمن بعيسى إن كان من النصارى، ثم أدرك النبي أي محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. له أجر إيمانه بالنبي الأول بموسى أو بعيسى أو بغيرهما، وله أجر إيمانه بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين بإمامهم الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون أيضا بقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، به أي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تحفظون مني هذا الحديث الذي ذكرته مرارا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنا أرجو أن أنبه إخواني وأخواتي من الفضلاء والفضليات والطاهرات إلى قول سيدنا رسول الله: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، فاشترط السماع. فهذا يوجب علينا أن نتحرك للدين بهمة وإرادة لنسمع الخلق عن الحق وعن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهناك من الخلق من لا يعرف شيئا عن ديننا. حتى في عصر الفضائيات والإنترنت هناك من الخلق الآن من لا يعرف شيئا عن الإسلام، بل لا أبالغ إن قلت وما وصله عن الإسلام فهو مزور، فهو مشوه. فهذه تبعة ثقيلة تقصم ظهورنا جميعا، لنتحرك بهمة عالية وإرادة صادقة لنسمع الخلق عن الحق بحق. والله لن ننال أبدا شرف الانتماء لسيدنا رسول الله وشرف الانتساب له إلا بالدعوة إلى دينه وبحمل منهجه وبرفع رايته والتخلق بخلقه العذب الكريم. قال جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، على علم وعلى فهم وعلى عمل. أسأل الله أن يرزقنا إياكم العلم والفهم والعمل والصدق والتجرد والإخلاص والخلق والأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا بد أن نتحرك البلاغ لنقيم حجة الحق على الخلق. هل تدبرت هذا؟ لنقيم حجة الحق على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا قبض الله الأنبياء والمرسلين إذ لم يبعثهم ليخلدوا في الأرض، وإنما بعثهم وأرسلهم ليربطوا أيدي الناس بالعروة الوثقى التي جاءتهم من عند الله على يد هذا الرسول أو النبي، ثم ليمضي هذا الرسول أو النبي إلى ربه جل وعلا بعد آداء الرسالة والأمانة، والخلق بالعروة الوثقى مستمسكون، إذ لم يرسل الله نبيا ليخلد في الأرض أو ليمكث بين الخلق إلى قيام الساعة، وإنما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكن من رحمة الله جل وعلا وكمال عدله وعظيم فضله حين يقبض النبي أو الرسول يبقي الله عز وجل في أمة هذا النبي أو الرسول ورثة له يحملون نفس منهجه ويرفعون نفس رايته ليذكروا الخلق بالحق وليأخذوا بأيدي الخلق إذا انحرفوا إلى طريق الهدى والحق. قال جل وعلا: ولكل قوم هاد. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال جل وعلا، إلى غير ذلك من الآيات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد الذي أريده كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا وإياكم من حواري سيدنا رسول الله. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الشاهد أن الله يبقي بعد الأنبياء من العلماء من الورثة لهؤلاء الرسل والأنبياء من يحمل نفس منهجهم ويرفع نفس رايتهم ليبلغ الخلق عن الحق، وإذا انحرف الناس عن طريق المستقيم وطريق الهدى ردوهم مرة أخرى وذكروهم بالله جل وعلا. فواجب على الأمة، على أمة الدعوة، أن تبلغ الأرض وأهل الأرض جميعا بالاستثناء، أن تبلغهم بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة المهذبة الرقيقة، وأن تقيم عليهم حجة الحق سبحانه وتعالى حتى لا يكون للخلق حجة بعد البلاغ، بعد الأنبياء والرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وبعد ذلك يذكر الحق تبارك وتعالى بني إسرائيل مرة ثانية، يكرر ربنا النداء وقد ذكرناه قبل ذلك في سورة البقرة في الآية 48، وفسرناها وفصلناها في قوله جل جلاله يا بني إسرائيل، يذكرهم سبحانه وتعالى بأسلافهم، ويذكرهم بنعمه تبارك وتعالى عليهم وفضله سبحانه وتعالى عليهم، ويحذرهم من كتمان الحق، ويحثهم على الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون صفته في التوراة والإنجيل ويعرفون أمته، وقد أمرهم الله في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ورسلهم باتباع والإيمان به وتصديقه وتصديق الحق الذي جاء به من عند الله ألا هو القرآن. فيقول سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون. هناك الآية السابقة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون، هنا يقول ربنا جل وعلا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون. قلت يا بني الياء يا للنداء، حرف نداء يحمل معنى التنبيه، يا رجل حرف نداء يحمل معنى التنبيه. يا بني، بني جمع ابن، جمع ابن، جمع ابن، وهو منادى منصوب، منادى منصوب، يا بني منادى منصوب، وعلامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، وطبعا حذفت نونه للإضافة كما هو معلوم لأهل اللغة. يا بني إسرائيل، خلي بالك إسرائيل قلت قبل ذلك كلمة تتكون في اللغة العبرانية من مقطعين إسراء وإيل، ومعناها عبد الله أو صفوة الله أو المهاجر إلى الله. وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، هو نبي الله يعقوب والد نبي الله يوسف ابن نبي الله إسحاق الكريم، وهذا وصف نبينا الكريم له كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال في يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، صلوات الله عليهم وعلى نبينا الكريم وعلى جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. إسرائيل اسم أعجمي كما ذكرت يتكون من هذين المقطعين إسراء ومعناها العبد أو الصفوة أو المهاجر، وإيل في اللغة العبرانية معناها الله، فهو عبد الله صفوة الله المهاجر إلى الله. يذكرهم ربنا جل وعلا بأسلافهم وأجدادهم ليذكرهم بفضله عليهم ونعمه عليهم وأنه قد فضلهم على العالمين في زمانهم، كما فصلت ذلك في الآيات السابقة في أول سورة البقرة، يذكرهم بفضله ونعمه عليهم ليستجيش عندهم عوامل الصلاح، وليذكرهم بأسباب الخير وعوامل الخير فيهم، ليكونوا على ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من الإيمان. وكأن ربنا جل وعلا يقول يا أولاد النبي الكريم كونوا صالحين، كونوا أتقياء كما كان آباؤكم الأولون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقلت تفضيل الله لبني إسرائيل على العالمين موقوت بزمانهم مشروط بإيمانهم بربهم وطاعتهم لرسلهم وأنبيائهم، وإلا فقد قال إبراهيم ومن ذريتي، كما سأفصل ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله، ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي اتقوا هذا اليوم العظيم، احذروا غضب الله في هذا اليوم في يوم القيامة، لأن المسؤولية فيه فردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يغني أحد عن أحد شيئا. قال جل جلاله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال جل جلاله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، احذروا هذا اليوم واتقوه، أي اجعلوا بينكم وبين سخط وغضب الله فيه وقاية، اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله في هذا اليوم وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، تلك هي الوقاية، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وقفوا عند الحد، وافعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي ليقيكم الله جل وعلا شر هذا اليوم العصيب. فالمسؤولية فيه فردية، ستسأل عن نفسك ولن تسأل عن غيرك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله تعالى ولا يقبل منها عدل. والعدل كما قال ابن عباس الفدية، تستطيع هنا أن تفدي نفسك إن تعرضت لمكروه، لكنك بين يدي الله جل وعلا لن تقبل منك الفدية، بل ولن تملك أصلا هذه الفدية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سيترك كل إنسان ما خوله الله في الدنيا وراء ظهره من كرسي زائل ومنصب فان وأموال وعمارات وأطيان وأراض إلى غير ذلك، سيترك كل إنسان ما جمع ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى لا يملك إلا العمل الصالح الذي قدمه هاهنا. حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، حفاة لا يلبسون أقداما في نعالهم، عراة لا يلبسون ثيابا على أبدانهم، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، كما قال جل وعلا كما خلقكم أول مرة، سبحانه وتعالى كما خلقناكم أول مرة، لا يرجع الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بأي شيء من حطام الدنيا، لا ينفعه بين يدي ربه إلا عمله الصالح، كما في الصحيحين أيضا من حديث عدي أنه صلى الله عليه وسلم قال فينظر أيمن منه، يعني عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، هذا هو الذي ينفعك، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض وما العرض. ولا يقبل منها عدل، قال ابن عباس ألا يؤخذ منها بدل، والبدل هو الفدية، فقد يملك الإنسان الفدية هنا ولا يملكها هنالك بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، وفي رواية المفلس فطرح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، إلى هذا الحد. نعم، في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فسأل النبي أبا ذر قال: يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا أدري. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. الله جل وعلا يعلم، ولكن الله يعلم وسيقضي بين هاتين الشاتين فيما تنتطحان يوم القيامة. نعم، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا تنفعها شفاعة، قلت قبل ذلك الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو لدفع مضرة، والشفاعة ابتداء كما أصلت قبل ذلك ملك لله وحده، ولا تسأل إلا من الله وحده، ولا تكون الشفاعة ولو كانت لسيد الشفعاء المصطفى إلا بعد إذن الله وحده للشافع والمشفوع. قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهؤلاء أيضا لا تنفعهم شفاعة بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم ختم الله الآية بقوله: ولا هم ينصرون، أي لا يملك أحد إنقاذهم من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة، فالعذاب لا يخفف إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما فدية، وإما شفاعة، وإما نصر. وهؤلاء لا يقبل منهم فدية، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يستطيع أحد أن ينصرهم بين يدي رب العالمين. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا وبما فهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله في هذه الساعة في هذا المجلس الكريم المبارك في مجلس القرآن أن ينزل على مصر سكينته، وأن ينزل عليها من رحماته وبركاته، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما يحبه جل وعلا ويرضاه، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن معظم أهل الأرض قد خذلوهم، فانصرهم برحمتك، فانصرهم برحمتك، انصرهم برحمتك، انصرهم بنصرك وارحمهم برحمتك، فانصرهم بنصرك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربهم واكشف همهم وتولى أمرهم واختم بالصالحات أعمالنا وأعمالهم يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد، وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وطهر جوارحنا من المعاصي. اللهم طهر جوارحنا من المعاصي. اللهم ارزقنا الاستقامة في الأقوال والأفعال والأحوال، واجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك لأبنائنا في الثانوية العامة أن تسددهم وأن توفقهم وأن تخفف عنهم وأن تيسر لهم وأن تذكرهم وأن تعلمهم ما نسوه وما ما نسوه وما جهلوه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل أولادنا أولاد المسلمين قرة عين للأمة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بياني.